عين وبعد، يطيبون لنا في هذا اللقاء المبارك أن يكون معنا معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، مع الدرس الرابع ضمن سلسلة الدروس العلمية الصيفية لكبار العلماء والمقامة في جامع الأمير فيصل بن فهد رحمه الله. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفعنا بعلمه. وسيتولى قراءة هذا الدرس الشيخ فهد الدهمش، وبعد انتهاء الدرس سنعرض أسئلة الحضور وأسئلة المناطق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ هنا: باب في المذي وغيره، يعني من البول وما في حكمه وبيان أحكامهما. الحديث هنا حديث علي الذي سمعتموه، قال: كنت رجلا مذاء. مذاء هذه صيغة مبالغة، والمراد كثير المذي، والمذي هو سائل أبيض رقيق يخرج عند هيجان الشهوة من تذكر الجماع ونحوه، ولا وهو يخرج بلا دفق ولا لذة، ويشبهه الودي وهو ماء أبيض تخين غير لزج، يشبه المني في الثخانة، ويخرج غالبا عقب البول. الذي معنا في هذا الحديث: كنت رجلا مذاء، يعني هو سأل، هو بيّن أنه كان رجلا مذاء، قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي منعني الحياء من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لمكان ابنته، لأن عليا رضي الله عنه هو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشأن، لأن عليا رضي الله عنه زوج لابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. فلما منعه الحياء أن يسأل لم يترك ذلك، بمعنى لم يسر على الجهل بهذا الحكم ويترك السؤال عنه، فأمر المقداد بن الأسود. هذه فائدة مهمة، أن الإنسان قد يستحي من السؤال عن مسألة من مسائل لأمر من الأمور، فلا يترك العلم بها ولا تحصيل العلم بها مع حاجته إلى ذلك، بل عليه أن يدفع من يسأل له عن ذلك، كما فعل علي رضي الله عنه هنا. قال: فسأله، يعني سأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يعني من خرج منه المذي فعليه أن يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. الغسل معروف، الاتيان على الشيء بغسله بالماء. وقوله هنا توضى وانضح فرجك، النضح قد يراد به الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل وهو هنا، وهنا النضح المراد به الغسل كما فسرته الرواية الأخرى يغسل ذكره ويتوضى. هذا الحديث فيه فوائد، منها نجاسة المذي، نجاسة المذي، وأنه إذا أصاب شيئا فيجب غسله كسائر النجاسات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في هذا الحديث يغسل ذكره ويتوضى. الفائدة الثانية أن المذي من نواقض الوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالوضوء يغسل ذكره ويتوضى، فدل ذلك على أن المذي من نواقض الوضوء التي إذا خرجت من الإنسان فعليه أن يتوضى. وثالث هذه الفوائد، لا يكفي في المذي الاستجمار لانتشاره، بل لا بد من الغسل. ولذلك قال هنا أنه يغسل ذكره ويتوضى، يغسل ذكرك وتوضى، توضى وانضح فرجك، ما في الشيء يعني يدل على جواز الاستجمار. وفأخذ من ذلك العلماء أن من أصابه المذي أو أصاب وقع على ذكره فإن فرضه هو الغسل ولا يصح الاستجمار لانتشار المذي، لأنه ينتشر، وإنما الاستجمار محله إذا لم ينتشر الشيء، فإذا انتشر فإنه يزال بالاستجمار ولا يصح فيه الاستنجاء. ورابع هذه الفوائد الاقتصار في غسل المذي على الذكر، بمعنى هل يغسل الذكر كله أو موضع الذي أصابه المذي، على خلاف بين العلماء. والذي ذهب إليه الحنابلة وبعض المالكية قالوا يغسل جميع الذكر لما في هذا الحديث يغسل ذكره، ورواية البخاري يغسل ذكرك، المسلم توضأ وانضح فرجك. وذهب آخرون بأن الغسل يقتصر على موضع الذي أصابه المذي فقط، قياسا على البول وسائر النجاسات.
نعم. قال رحمه الله: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم. هذا الحديث حديث المازني رضي الله عنه قال: شوكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، يعني يشتبه ويلتبس عليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني هل خرجت منه ريح أو لا، يعني تردد. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء فقال، أو شوكي عليه هذا الشيء فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع الصوت أو يجد الريح. المراد بالشيء هنا المسؤول عنه هنا الريح تخرج من الدبر. شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، يعني الريح تخرج من الدبر في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمراد حتى يتيقن ويتأكد بأنه قد خرج منه شيء، ذلك بأن الإنسان إذا دخل في صلاته فلا يزال الشيطان يعبث به ويدخل عليه الوساوس. ومن ضمن هذه الوساوس أنه يطرأ لبعض الناس أنه يخيل إليه أنه يجد في الصلاة أنه قد خرج منه شيء، فهنا لا يلتفت إلى ذلك بل يمضي في صلاته بانيا على أن الأصل صحة وضوءه، لأنه دخل في الصلاة بوضوء صحيح، ولا يخرج من هذه الصلاة لأجل ما عرض له من هذا العارض حتى يتأكد بأنه أصابه ناقض لوضوئه، ومن ذلك حتى يسمع صوتا للريح التي خرجت منه، أو حتى يجد ريحا يشم ريح من هذه الريح التي خرجت منه. المقصود أنه يتيقن، ومن وسائل التيقن أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. في هذا الحديث فوائد، منها أن الريح ناقضة للوضوء، وهذا ظاهر بأن شقي لأن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء يعني الريح تخرج منه وهو في الصلاة. إذن الريح ناقضة للوضوء. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا ينصرف من صلاته لمجرد الوساوس تعرض له بنقض وضوئه أو بقطع نيته أو بغير ذلك من العوارض والوساوس، من غير ذلك من الوساوس التي هي مجرد وساوس ولم يتحقق منها، فإنه لا ينصرف من صلاته، لأنه دخل صلاته على يقين من صحة طهارته ومن صحة نيته، فلا يلتفت إلى الوساوس التي تعرض له. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن مجرد الشك في الحدث في الصلاة لا يبطل الوضوء، سواء كان لا يبطل الوضوء وبالتالي لا يخرج الإنسان من صلاته. وفيه أيضا من الفوائد أن مجرد أن الإنسان إذا تأكد، الإنسان إذا تأكد من وضوئه وأنه دخل في الصلاة على وضوء، إذا تأكد من وضوئه ولو خارج الصلاة، فإن الأصل الإنسان إذا توضأ فإن الأصل استمرار الوضوء، ولو شك هل أحدث أو لا وقد كان توضأ قبل ذلك فإنه يبني على الأصل وهو الوضوء ولا يلتفت إلى الشك الذي عرض له. وهكذا العكس، لو علم أنه محدث ثم شك هل توضأ ولا ما توضأ، فالأصل أن يبني على الحال السابقة وهي أنه محدث وعليه أن يتوضأ. أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي تعد من القواعد الفقهية الكبار، أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان من اليقين. وهذه قاعدة عظيمة تدخل في العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتدخل أيضا في المعاملات وغيرها، فهي قاعدة عظيمة من القواعد الكبرى في الفقه، وأخذوها من هذا الحديث، لأن الإنسان كما في هذا الحديث إذا كان على وضوء ويعتبر ذلك يقينا، ثم إذا عرض له شك هل زال هذا الوضوء أو لم أو باق أو هو باق على حاله، فإن هذا الوضوء باق على حاله ولا ينتقض بمجرد الشك، سواء كان ذلك في الصلاة أو في خارجها.
قالوا عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
نعم، هذان الحديثان في حكم تطهير بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام. فالحديث الأول حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وهذا قيد في حكم تطهير بوله بالنضح فقط. فلم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، والحجر هو مجمع الثوب إذا جلس الإنسان متربعا. كيف الإنسان جلس متربعا؟ ما ملتقى الثوب، هذا يسمى الحجر. فبال على ثوبه، يعني بال هذا الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه، والنضح هنا هو الرش، فنضحه ولم يغسله، وهو أن يصيب الماء الموضع الذي يراد تطهيره من غير غسل ولا عصر، من غير غسل ولا عصر، إنما يكفي تنقيعه بالماء فقط من غير عصر. هذا معنى النضح الرش، وليس مجرد البلة اليسيرة، وإنما فعلا يعني يسال الماء على موضع النجاسة، ولكن لا يحتاج معه إلى عصر، ولا يكفي مجرد البلة فقط. فالحديث الآخر أيضا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، يعني أتبعه هذا البول الذي أصابه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، يعني هو بمعنى أو يفسره الحديث السابق فنضحه ولم يغسله. الحديث فيه دليل على أن الصبي الذكر إذا أصاب بوله ثوبا ونحوه فإنه يكفي في تطهيره النضح ولا يلزم أن يغسل، وإنما يكون هذا في الصبي الصغير الذي لم يطعم الطعام، كما ورد في سياق هذا الحديث لم يأكل الطعام، يكون في الصبي الصغير. وهل تلحق به الطفلة أو الصبي الصغيرة؟ على خلاف بين علماء، ولكن الراجح الذي تجتمع عليه الأدلة إنما يكون ذلك في الصبي دون الصبية، إنما يكون النضح في الصبي دون الصبية. أما الصبية فيلزم لتطهير بولها إذا أصاب ثوبا ونحوه أن يغسل غسلا كسائر النجاسات التي تصيب الثياب. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فلهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه جاء أعرابي، الأعرابي هو من سكان البادية ويغلب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية، فبال في طائفة المسجد في ناحيته وفي جانب من جوانبه، فزجره الناس، معنى زجره يعني نهروه مستنكرين ما فعل من البول في المسجد، لأن المسجد لا يجوز البول فيه لوجوب المحافظة على طهارته، لأنه المكان الذي يصلي فيه الناس، ويشترط في البقعة التي يصلى فيها أن تكون طاهرة، والمساجد أعدت لذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمرهم بتركه أن يستمر على الحال التي هو فيها. فلما قضى بوله، يعني انتهى من قضاء حاجته بالبول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، والذنوب هو الدلو المملوء بالماء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أهريق عليه يعني صب عليه حتى أتى على عين النجاسة فكاثرته فزال بذلك نجاسته. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ضرر الجهل وفائدة العلم، فقد وقع هذا الأعرابي في هذه المخالفة من جهله، لم يكن ليعرف بأن المساجد محترمة وأنه يجب أن يحافظ على طهارتها وعلى نظافتها إبقاء للبقعة التي يصلي فيها المسلمون طاهرة ومحافظة على نظافتها. أيضا في هذا الحديث وجوب المحافظة على طهارة المسجد والمسارعة إلى تطهير ما أصابه من نجاسة، فالمسجد يجب أن يبقى طاهرا نظيفا، وإذا أصابته نجاسة فعلينا المسارعة إلى تطهيرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما فرغ هذا الأعرابي من بوله سار إلى تطهير هذه النجاسة. في الحديث أيضا من الفوائد رفق النبي صلى الله عليه وسلم وبصره بطبائع الناس، فلن يسارع إلى الإنكار على هذا الأعرابي لعلمه بجهله بما فعل، وإنما تركه حتى فرغ ثم طهر ما أصابه. وفي هذا الحديث أيضا من فوائد الرفق في التعليم والدعوة بالمعلم والمدعو، وأن المعلم والداعي يجب أن يكون رفيقا بالناس حتى يكون ذلك أدعى إلى تعلمهم وإلى تلقيهم وإلى قبولهم لما يعلم ويدعو له. فيجب على الأمة من المعلمين ومن الداعين إلى الله عز وجل الاقتداء بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل في هذه الواقعة. في هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أنه عند تزاحم المفاسد فإنه يرتكب أخفها، عند تزاحم المفاسد فإنه يرتكب أخفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن بين المسارعة إلى نهي هذا الأعرابي عن الاستمرار في بوله في المسجد وبين تركه حتى يفرغ، فوجد أنه لو أنكر عليه أثناء بوله لا صار من ذلك أول شيء ضرر على هذا الأعرابي المنكر عليه، ثم ضرر على المسجد بانتشار البول في أماكن متعددة، وبينما النجاسة حصلت وبقي أن يترك حتى يفرغ ثم تزال مرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن بين هذه المفاسد فوجد أن أخفها أن يترك مستمرا في بوله ثم إذا فرغ فإنه يغسل ذلك. وهذا قاعدة أيضا من القواعد العظيمة في الشريعة الإسلامية، أنه عند تزاحم المفاسد يرتكب أخفها. في هذا الحديث أيضا من الفوائد طهارة الأرض من البول بمكاثرة الماء عليها حتى تذهب النجاسة، تكاثر بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل التراب، ولذلك لا يشرع إذا أصابت النجاسة تراب المسجد أن ينقل، النبي صلى الله عليه وسلم جاء دعا بذنوب من ماء فصبه على هذه النجاسة حتى ذهبت وعينها واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم، فدل على ذلك على الاكتفاء بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوته وأسوته فيما يفعل وفيما يذر.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والمراد به هنا يعني إزالة القلفة وهي اللحمة التي تكون على الحشفة بالنسبة للذكر، الختان والاستحداد إزالة شعر العانة وما حولها، وقص الشارب، الشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وقص الشارب وتقليم الأظفار، أيضا تقليم الأظفار سواء كان ذلك لليدين أو الرجلين، فكل ذلك من الفطرة كما في هذا الحديث، ونتف الآباط وهو إزالة الشعر النابت على الإبط بالنتف أو غيره. والفطرة هنا في الحديث الفطرة خمس، ومعنى الفطرة ما جبل الله عز وجل الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وجبل طباعهم على فعله، هذا معنى الفطرة. وهذا الحديث فيه الفطرة خمس، وفي رواية أخرى خمس من الفطرة، والعبارة الأولى الفطرة خمس هذه تفيد الحصر، والعبارة الأخرى وقد وردت أيضا في رواية صحيحة خمس من الفطرة، وهي بعكس دلالة الأولى لا تفيد الحصر، وإنما الفطرة قد تكون أكثر، وهذه خمس منها. وهذا هو الصحيح، أنها غير محصورة في هذه الخمس، وأن الحصر الوارد في هذه الرواية الفطرة خمس غير مراد. وهنا في هذا الحديث هل هذه الأمور مستحبة أو واجبة؟ بعضهم قال أنه عدا الختان، الختان في خلاف، قال أن الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط أن هذه سنة وليست واجبة، ولكن يعارض ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وفي تقليم الأظفار ونتف الآباط وحلق العآنة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. والحديث رواه الإمام مسلم، ولذلك قال الإمام الشوكاني: لا يجوز تجاوزها، لا يجوز تجاوزها. فدل هذا الحديث على، وهذا التوقيت على، أن ذلك واجب، وأن المسلم يتعاهد عانته وشاربه وأظفاره وإبطيه فلا يتجاوز في تركها 40 ليلة كما ورد في حديث أنس. وهذا لعله أظهر أن ذلك على وجه الوجوب. اختلف في الختان، فبعضهم قال أنه واجب، وبعضهم قال سنة، وبعضهم قال أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء، ولعل هذا الأخير هو الأقرب، أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء. وهنا أيضا قص الشارب، وورد في بعض الروايات إحفاء الشارب، والمراد تخفيفه. والإحفاء ربما دل أيضا على زيادة، أن لا يترك يتجاوز الشفة، فهذا يحف ما وصل إلى الشفة فإنه يحفه، يعني يقصه مع تخفيف سخانته. فهذا كله مما دخل في هذا الأمر بقص الشارب أو في إحفائه. وأما اللحية فورد فيها أحاديث كثيرة جدا في إعفائها، من ذلك الحديث المتفق عليه: خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وغير ذلك أحاديث كثيرة جدا. ولذلك أن الواجب والمتعين على المسلم أن يكرم لحيته، ولا يصح له أن يحلقها، بل عليه أن يقف حيث وقفت النصوص، وهو أن توفى اللحى كما سمعتم في الحديث المتفق عليه مما ذكر آنفا.
قال باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فالخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولا باب الجنابة. الجنابة أصلها يعني جنب، وأصلها من البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنبا لأن ماءه باعد محله، لأن ماءه باعد محله. والغسل من الجنابة مشروع بآيات وأحاديث، منها قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والأحاديث منها هذا الحديث الذي قرئ الآن وما يأتي من أحاديث، وكلها تدل على وجوب الغسل من الجنابة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه. الانخناس من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء، يعني انسللت واختفيت. فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الغسل من الجنابة، لأن هذا كان متقرر عند الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك أبو هريرة لما كان جنوبا ذهب واغتسل، فدل ذلك على مشروعية الغسل من الجنابة. ثانيا، أن الجنابة نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية تحل بالبدن، وإنما هي نجاسة حكمية، بمعنى يجب على الإنسان إذا أجنب أن يتطهر، ولا يعني ذلك أن بدنه صار نجسا. لا، الحديث ظاهر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. فيه أيضا أن الإنسان لا ينجس حيا ولا ميتا، وهذا ظاهر من إطلاق الحديث. أيضا في هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز تأخير الغسل من الجنابة، إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يباشر الاغتسال، وإنما خرج في بعض الشوارع المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يلزم مباشرة الغسل فور الفراغ من الجنابة أو فور إصابة الجنابة للإنسان، بل يجوز أن يؤخر الغسل لبعض شأنه. وفي ذلك أيضا مشروعية أن استئذان الإنسان من هو معه أو من رئيسه إذا أراد الذهاب لبعض شأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد أبا هريرة سأل عنه، وإنما سأل عنه لأنه لم يستأذن ويخبره بسبب تركه له، فسأل عنه رضي الله عنه. وأيضا في التنزيل: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون، فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان مثلا موظفا في عمل أو رفيقا في سفر فإنه يستأذن من رئيسه في العمل ومن أمير السفر وما في حكم ذلك. وفيه أيضا تفقد الرئيس والأمير لمن تحت رئاسته أو إمارته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد أبا هريرة سأل عنه لماذا ذهب، فيتفقد الرئيس لمرؤوسيه والأمير لمن تحت إمارته عند الاقتضاء.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرده ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فقالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
هذا أو هذه الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلها في الغسل الكامل. إذا الإنسان أصابته جنابة أو امرأة أرادت تغتسل من الحيض أو النفاس فكيف يغتسل؟ الغسل له صفتان: صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الإجزاء أن يسمي ويفيض الماء على بدنه بحيث يصيب كل بدنه مرة واحدة، هذا الصفة الكاملة للغسل ولا يلزمه دلق ولا فرق. وأما صفة الكمال فهي فيما جاء في حديث عائشة وحديث ميمون. فحديث عائشة: إذا اغتسل من كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، يغسل يديه أولا خارج الإناء. ورد في حديث ميمونة أنه غسلها 2 أو 3 خارج الإناء، أكفى عليها من الماء وغسلها، ثم يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة، يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض يستنشق يغسل وجهه إلى آخر الوضوء، ثم يخلل بيديه شعره. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعر، يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه. أروى بشرته يعني أوصل الماء إلى أصول الشعر، وأصول الشعر يعني منابت الشعر، أصل منابت الشعر من بشرة الرأس، فلا بد صاحب الشعر من أن يصل الماء إلى ذلك. حتى في الغسل المجزي، غسل إذا كان الإنسان عليه شعر لا بد من غسله حتى يتيقن أنه وصل الماء إلى بشرة الرأس، لأن هذا الحديث قال: ثم يخلل بيديه شعر حتى إذا ظن أنه يعني غلب على ظنه أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء يعني على رأسه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وفي حديث ميمونة مثله في بعض الفروق منها فأكسى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، وهذا لم يرد في حديث عائشة، ثم غسل فرجه، هذا لأنه ربما أحدث، ثم ضرب بيده، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط إذا كانت، طبعا غسل فرجه غسل لما به من نجاسة، ضرب بيده الأرض إذا كان قد علق بها شيء من النجاسة عند غسل فرجه عند غسل فرجه بيده أو الحائط بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، تمضمض واستنشق، هذا الوضوء للصلاة، وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده ثم تنحى، هذا أيضا زيادة عن حديث عائشة، ثم تنحى فغسل رجليه، يعني غسل رجليه في موضع آخر غير موضع الذي اغتسل فيه، فقال فأتيته بخرقة فلم يردها، يعني لم يأخذها. وفي لفظ أيضا في الصحيحين من حديث ميمونة أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه، فهذا أيضا. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل بملحفة بعد غسله، فحديث ميمونة يدل على أن التنشيف غير مشروع، لأنه أتته به فرده، أتته بالمنديل فرده. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل بملحفة بعد غسله يدل على أن ذلك جائز ومشروع. جمع العلماء بينهما بأن الانتشاف، تنشف الإنسان بعد الغسل هو مباح، إن شاء فعله وإن شاء رده، كما في حديث ميمونة رده وفي الحديث الآخر فعله، فالتنشف جائز لمن اغتسل، وهكذا إذا توضأ، إن شاء تنشف وإن شاء لم يتنشف، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. بالنسبة للمرأة، هل تنقض رأسها ولا يكفيها أن تروي أصوله؟ قيل هذا وقيل هذا، ولعل الأقرب أنه يكفيها أن تروي أصوله من غير نقض لحيض ونفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه، وإنما اختلف في وجوب نقض المرأة لرأسها من في الحيض والنفاس، والأقرب أن ذلك مسنون وليس بواجب، أنه يسن للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تنقض رأسها، ولكن لا يجب عليها ذلك. في الغسل أيضا لو أخذ بشقه الأيمن بعد، يأخذ بشق جسمه الأيمن بعد أن يتوضأ، وبعد أن يتوضأ ويفيض الماء على رأسه يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذا أيضا من السنة. هناك سؤال يكثر السؤال عنه، وهو هل يتداخل الوضوء مع الغسل المسنون أو الواجب؟ بمعنى من اغتسل غسلا مجزئا أو كاملا نحو ما ذكرنا، فهل يجزئه ذلك عن أن يتوضأ، أم يدخل الوضوء في الغسل ويكفيه ذلك؟ الذي دلت عليه الأخبار أن الإنسان إذا توضأ، إذا اغتسل غسلا واجبا أو مسنونا دخل فيه الوضوء، ولم يشرع له أن يتوضأ بعد هذا الغسل، بل غسله هذا يكفيه لغسله ويكفيه لوضوئه. هذه الأحاديث، حديث عائشة وحديث ميمونة، فيها من الفوائد بيان الغسل الكامل على نحو ما ورد في الحديثين مما سبق بيانه. في حديث أيضا عائشة رضي الله عنها، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، فيه من الفوائد جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد، وفيه أيضا جواز نظر كل واحد من الزوجين بالآخر.
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب
أحسن الله إليكم الشيخ، أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم شيخنا وأن ينفعنا بذلك، ولعلي أستأذن معالي في عرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في الطائف. الشيخ هلال،
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم. هذا السائل يقول: قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هل تعم الحكم على الأشخاص بالكفر إذا كانوا مسلمين في الأصل؟
سؤال غير واضح، ما ادري شو المراد. يعني سؤال
تو شيخ هلال، بدأت بأسئلة ما تعلق بالدرس،
انه يمكن اخذها من السؤال.
طيب. وهذا من سؤال الدرس شيخ هلال.
جيد السؤال،
تفضل اعيد السؤال.
هذا لا ارتباط.
اي تفضل اعيد السؤال.
السائل يقول: القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، تعم الحكم على الأشخاص في الكفر إذا كانوا مسلمين أصلا؟
أعد مرة أخرى شيخ هلال، لعل يفهم السؤال.
يقول: قاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، هل تعم الحكم على الأشخاص بالكفر إذا كانوا مسلمين أصلا؟
هل تعم على الأشخاص بالكفر إذا كانوا مسلمين أصلا؟ قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان.
الأصل بقاء ما كان على ما كان، نعم تعم ذلك. فإذا كان المسلم في الأصل يعني مسلما، قد شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يحكم، يعني يستصحب هذا الحكم وحكم الإسلام، فلا يزول عنه إلا بمكفر يتحقق منه. وليس للأشخاص أيضا أن يتهم بعضهم بعضا بالكفر من غير ارتكاب الشخص لهذا المكفر، وأن يتحقق من ذلك بواسطة أيضا القضاء المختص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على من أسلم حديثا أن يختتم، وإذا كان ذلك يرده عن الإسلام فهل يعفى منه؟
سمعت حكم الختان بين الاستحباب والوجوب، ومن أسلم فهو دخل في أحكام المسلمين ومن ذلك الاختتان، ولكن إذا كان ذلك سوف يعني يؤثر على اعتناقه للإسلام أو يحمله على العدول عن ذلك، فلا يلزم من ذلك، لأن المسألة كما سمعت الأصل مختلف فيها أيضا، من العلماء المحققين، بل ومن العلماء المعاصرين من رأى أن الختان إنما هو سنة وليس واجب، فهذا الشيء الذي هذا حاله يراعى فيه من أسلم حديثا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في الحديث الذي ذكر فضيلتكم أن المؤمن لا يلبس، هل هذا الحديث يقوي قول القائلين أن مس المصحف لا يلزم له الوضوء؟
مس المصحف هذا تعرف الخلاف فيه بين العلماء، وأن القول المفتابه بأنه لا يصح للجنب أن يمس المصحف، والجنب أظن ليس فيه خلاف، إنما الخلاف في الطهارة الصغرى، فالجنب لا يجوز له أن يمس المصحف، وإنما الخلاف الذي ذكرته إنما هو في الطهارة الصغرى، فالجنب منهي عن مس المصحف. وأنت سمعت بأن النجاسة المنفية هنا في الحديث إنما هي النجاسة العينية، وأما النجاسة الحكمية المانعة من مس المصحف فهي لا زالت باقية في من أجنب حتى يتوضأ، ولذلك فإنه لا متمسك في هذا الحديث لمن يستدل به على أنه يجوز للجنب أن يمس المصحف، والجنب لا يجوز له أن يمس المصحف، ولا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب لثبوت النهي الوارد في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في المسجد الذي تكون أرضيته ترابية وأصابته نجاسة من بول أو غير، هل يكفي وضع تراب آخر عليه أم لا بد من إراقة الماء؟
الذي ورد في الحديث أنه يراق عليه الماء، هذا في نجاسة البول، ولا يلزم نقل التراب، ولا يظهر أن وضع تراب عليه آخر كاف، لأنه ربما هذا التراب الذي وضع يعني زال فخرجت النجاسة وهي لم تطهر بالماء، فعرضت من يصلي عليها لبطلان صلاته أو فسادها، وأيضا في مثل هذه الأمور لا بد من الاحتراز بالعلاج الناجع الصحيح، وهو غسل ذلك حتى لا يظهر أو يخرج مرة ثانية لمن أراد أن يصلي في هذا المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم، عند الغسل من الجنابة إذا لمس الشخص فرجه فهل عليه الوضوء من لمس فرجه عند الغسل؟
هذا مبني على هل مس الذكر من موجبات نقض الوضوء أم لا، فإن قيل بأن ذلك من موجبات نقض الوضوء فإن الإنسان إذا مس ذكره وهو يغتسل فعليه أن يعيد الوضوء، وإن قيل لا كما تدل عليه الجمع بين الأحاديث لأن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء إنما يستحب فقط الوضوء لمن مس ذكره ولا يجب عليه، فيأخذ هذا الحكم بأن قل يستحب له أن يعيد ولا يجب عليه.
أشكر الأخوة في الطائف، ولعل ننتقل إلى الأخوة في عرعر، الشيخ عبد العزيز العنزي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل هل ورد تعيين اسم الإعرابي الذي بال في المسجد؟
بالنسبة لي لم أقف على تعيين اسم هذا الإعرابي، ولا يتعلق بتعيين اسمه حكم، ولذلك السؤال أيضا عن اسمه يعني يحتاج إلى تأمل، لأن الحكم لا يتعلق باسمه سواء كان اسمه فلان أو اسمه فلان، الحكم واحد لا يتغير ذلك. أما أنا فلم أقف على تعيين اسمه.
أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا أصاب المدي الثوب هل يلزم غسله أم يكفيه النضح؟ جزاكم الله خيرا.
المني والمدي، يسأل عن المني، المذي إذا أصاب الثوب فحكمه حكم البول، لا بد من يعني غسله لأنه نجس، لأنه نجس، وإن لعله التبس على السائل ما ذكره بعض العلماء من الإنسان لو شك هل أصاب ثوبه، يعني وجد برودة في على ذكره، وربما عرض له أنه خرج من ذكره شيئا من النجاسة فأصاب ثيابه، فربما أدى ذلك إلى الوسوسة. فذكر بعض أهل العلم منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لمثل إزالة هذا الوسواس فإنه الإنسان يرش ملابسه الداخلية حتى يقطع هذا الوسواس، وأما المذي فهو نجس ويجب غسله، والحديث الواردة في هذا الباب صريحة وظاهرة.
نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يحدث بعض الأحيان وقوع النجاسة خصوصا من الصغار على فرش المسجد، فكيف يكون تطهيرها إذا كان المسجد الفرش كبيرا؟
إذا علم موضع النجاسة فإن كان لم يطعم الطعام الطفل وليس الطفلة فيكفي فيه النضح، وإن كان طفلا وقد طعم الطعام أو طفلة فيجب غسلها. هذا محل السؤال، ومحل السؤال عند الاشتباه، فإذا كان هذا فهو ظاهر وواضح. نعم. نعم.
كيفية الغسل يا شيخ؟ هل يكفي رق مي وسحبه بمنشفة أو نحو هذا؟
نعم.
كيف يكون؟
نعم، إذا قلنا أنه يغسل وكان الطفل ممن طعم الطعام فيكون ذلك بدلكه، ومثل ما تفضلت بهناك منشفة تشفط ما يقع على الفرشة ومع الدلك، فيكفي هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل ورد في السنة الترتيب في تقليم الأظافر؟
الإمام النووي ذكر أنه ما نقل بعضهم بأنه يقصها مخالفا، يعني يقص واحد ويترك الآخر، فهذا لا أصل له. فإذا كان السؤال عن هذا لأن ما نقل أو نقله بعضهم من أن يقص أظافره مخالفا، بمعنى أن يقص واحدة ويترك الأخرى إلى كذا ثم يرجع مرة ثانية، فهذا قال عنه الإمام النووي أنه لا أصل له، وإنما يقص أظافره بمرتبا أو غير مرتب. نعم.
أشكر الأخوة في عرعر، ولعل ننتقل أسئلة في الحضور. شيخ
حسن الله إليك. صاحب الفضيلة على سائل يقول: لماذا لم تحمل رواية انضح فرجك على التخفيف في تطهير المذي، وما وجه جعل الغسل تفسيرا للنضح؟
أما وجه جعل النضح أن النضح جعله تفسيرا أو فسر بالغسل للرواية الأخرى، وثم إن المذي نجس، والنجس فرضه الغسل وليس النضح، إلا ما استثني كنجاسة بول الصبي، وهذا لم يرد فيه استثناء. ما
صلى عليك. هذا سائل يقول: خرج المني ونسي أن يغسله فصلى فتذكر بعد الصلاة.
خرج إيش؟
المني ونسي أن يغسله فصلى فتذكر بعد الصلاة.
المني يعني طهارته سليمة وكل شيء سليم، إذا كان طهارته مستقيمة وكل شيء مستقيم، المني سوف يأتي في درس قادم أنه ليس نجسا، وإنما يعني يفرك إذا كان يابسا، ويزال بشرقة ونحوها ومنديل إذا كان رطبا، أو يعني ولا المقصود أنه ليس المني ليس نجسا. نعم.
هذا سائل يقول: الإمام النووي يعل حديث أنس في التوقيت بالأربعين، فهل هناك دليل آخر يحدد المدة بالأربعين؟
لا أحفظ يعني شيئا يعني في ذلك، ولكن الحديث الذي ورد استدل به العلماء و يعني أكدوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الأربعين.
نختبر هذا السؤال: يقول أحيانا أنسى أن أسمي قبل الوضوء فهل يبطل الوضوء؟
النسيان مغتفر منذ أن يذكر ولو في أثناء الوضوء فإنه يسمي ويبني على ما مضى.
أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في جهود شيخنا وأن ينفع بعلمه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويكون لكل خير، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب سيكون الدرس الثاني إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Mm-hmm.